ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا،
يا من يجير ولا يجار عليه. يا
برنامج أسبوعي يأتيكم في تمام التاسعة مساء من كل يوم جمعة. ومضة إيمانية برنامج يناقش العديد من القضايا الإيمانية المتنوعة التي تهم كل مسلم ومسلمة.
إليك وحدك ترتقي صلواتي،
هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير.
هذا البرنامج من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، من الهندسة الإذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عائش الهاجري، وإخراج خليفة محمد.
إن بكم تابعونا من الآن وحتى الساعة 10 مساء في برنامجكم ومضة إيمانية، مع محدثكم حسين العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية، ويسرنا أن نجدد معكم العهد واللقاء في هذه الحلقة في هذه الليلة المباركة، وأن نكون معكم بمشيئة الله تعالى من الآن الساعة 9 وحتى 10 مساء في هذه الليلة بإذنه تعالى. ونحب ننوه إلى أن الدكتور عبد الله الشريكة حفظه الله قد اعتذر عن هذه الحلقة بداعي السفر، وسينضم إلينا بمشيئته تعالى في نهاية هذه الحلقة. اليوم بمشيئة الله تعالى نبي نتكلم عن القدوة، ولا شك ولا ريب أن دين الإسلام هو دين القدوة، وأن أعظم قدوة في الإسلام هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جعل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنا أسوة وقدوة، بل وأمرنا بذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ابن عاشور رحمه الله في تفسير هذه الآية يقول: في الآية دلالة على فضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الأسوة الحسنة لا محالة. ابن كثير رحمه الله يقول: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. بل في الآية الأخرى بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى 18 نبيا، إيش قال؟ قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ويقول ربنا تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يريد من المسلمين التطلع للأفضل وإلى أعلى المقامات. انظر إلى الآية، لم يقل سبحانه وجعلنا من المتقين، لا، قال وجعلنا للمتقين إماما. هذه تربية من الله سبحانه وتعالى على الهمة العالية، وأن يكونوا مثل إبراهيم عليه السلام يطلب إمامة المتقين. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أي فاجعلنا أئمة لمن يقتدي بنا ويأتم، ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى. والإمام السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية يقول: أي أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية، درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين، وهي درجة الإمامة في الدين، أن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم، يقتدى بأفعالهم ويطمئن لأقوالهم، يسير أهل الخير خلفهم يهدون ويهتدون. ولهذا لما كانت هممهم ومطالبهم عالية كان الجزاء من جنس العمل، فجزاهم بالمنازل العاليات، فقال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. فيا الله، ما أعلى هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وأجل هذه المطالب وأزكى تلك النفوس وأطهر تلك القلوب وأصفى هؤلاء الصفوة. ومنة الله سبحانه وتعالى على عباده أن بيّن لهم أوصافهم ونعت لهم هيئاتهم وبيّن لهم هممهم وأوضح لهم أجورهم ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم ويبذلوا جهدهم في ذلك، ويسألوا الذي من عليهم وأكرمهم، الذي فضله في كل زمان ومكان وفي كل وقت وآن، أن يهديهم كما هداهم، وأن يتولاهم بتربيتهم الخاصة كما تولاهم. ابن كثير رحمه الله يقول في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. يقول: فقام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال. أما يستحق بهذا أن يكون إماما يقتدى به في جميع أحواله وأفعاله وأقواله؟ فلا شك يا أحبتي في الله ولا ريب أن القدوة الحسنة من أعظم ما يرفع الهمة، فمن اتصف بمن حوله أو كان هو قدوة حسنة في نفسه اهتم بالأخلاق الفاضلة وتحلى بها، فكان ذلك له دافعا لعلو همته. فالحريص الموفق الذي يروم المعالي لا نراه إلا مع أصحاب الهمم العالية من القدوات الربانية الصالحة، فبإذن الله سيكون منهم أو قريبا منهم. فاحرص رعاك الله على أن تكون قدوة حسنة لمن هم حولك بإذنه تعالى.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات،
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات،
فلا أنت خالق
تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات،
دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السؤال من يزيل الرحمات دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات من يكشف السوء من يزيل الرحمات ويجيب مضطرا في أحلك الساعات فلأنت راحمنا يا سامع الدعوات دوما
لك الحمد
يا رب والصلوات
لك الحمد.
حياكم الله مجددا أعزائي متابعي برنامج ومضى إيمانية، وفي حديثنا اليوم حول هذا الموضوع المهم وهو القدوة، يسرنا أن يحل علينا ضيفا عزيزا فضيلة الشيخ الدكتور راشد العليمي. حياك الله فضيلة الشيخ وأسعدتنا هذه المداخلة.
الله يبارك فيكم يحفظكم ويسر أموركم بارك الله فيكم.
اللهم آمين. دكتورنا الحبيب راشد العليمي حفظه الله، حابين نسمع منك اليوم في موضوعنا القدوة، فنريد منك أن تدلو بدلوك حول هذا الموضوع الهام.
الله يبارك فيكم. بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،
عليه الصلاة والسلام.
طبعاً هذا ما يخفى على المستمعين الأحباب جميعاً وعلى أنفسنا أيضاً أن هذا من المواضيع المهمة جداً في حياتنا. ما في إنسان إلا ويتطلع أن يرى إنسان يمثل هذه العادة أو العبادة أو القول أو الأمر أو السلوك في حياته، كل إنسان يريد هذا الأمر، ولذلك كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يتصدر هذا الأمر بحسن خلقه وتعامله وسلوكه وفعله وكل أمر، حتى يأخذ الصحابة من أمره ومن قوله ومن تغريره منهج في حياتهم في شريعتهم. وأيضا في حياتنا لو سألت أي واحد في الشارع، أي بنت أي شاب، من قدوتك الحياة، نجد أن إجابة كبيرة جدا من الشباب ومن بنات أن من قدوتي والدي، قدوتي أمي، بل بعضهم أن يقول حياتي ومسيرتي وأموري كلها أمي وأبوي، دلالة على أن الإنسان من طبيعته أن يريد من يتمثل له بالفعل وبسبق الأمر الطيب في حياته. بل ولربما بعض الناس حتى عنده قدوة سيئة أو قدوة بالشر أو قدوة بالأمور القبيحة. إحنا بنتكلم اليوم الله يبارك فيكم وأيضا في المستمعين الأحباب مع جانب جميل جدا، ألا وهي قضية القدوة في الحياة الطيبة. طبعا هذا الأمر إحنا لما نتكلم عليه نتكلم عن إنسان قدوة، معناه أن ماذا يساوي؟ المربي. هذا الإنسان لما ينظر إلى نفسه، تصدر في منصب، تصدر في علم، تصدر في أدب، تصدر في أي كلمة، حتى لربما بعض الناس الآن في التويتر يتابعون ربما مليون مليونين، أو وجدنا بعض الناس 5 مليون، دلالة على أن الأعين الآن ازدادت عليه، إذن زادت المسؤولية، إذن ينبغي أن يراعي نفسه لأنه أصبح قدوة. غير إنسان لما يمشي يقول أنا والله ما حد يعرفني ولا يؤبه لي، أقول أيضا أنت في البيت قدوة عند أولادك أو لربما في عملك. هذا الأمر إحنا لما نتكلم عليه ننظر أولا في القدوة، هذا الإنسان أن يراعي أمور كثيرة في حياته حتى ماذا يكون قدوة صالحة جميلة جدا في أمره. أولا تكون عنده إيمان بأفكاره. هذا الإنسان لما يريد أن يدعو الناس إلى أمر ما، إلى دعوة ما، إلى سلوك في الحياة، ينبغي أن يقتنع في هذه الفكرة، يسأل نفسه أولا يؤمن هو بفكرته، ثم يؤمن بعد ذلك أن الناس سيقتدون بهذه الفكرة في أمر طيب وكريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما الله سبحانه وتعالى أمره بهذه الدعوة العظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم ازداد يقينا وإيمانا. كان هناك تهيئة منه لما كان في غار حراء، إذا ترسخت هذه العقيدة وهذه الفكرة، ثم بعد ذلك أصبح هذا الأمر معتقد عنده. ولذلك أيضا نجد أن الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يتزعزعوا إطلاقا بعد ذلك لما وصلوا إلى المدينة، وحتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على إيمانهم بهذه الفكرة وأنهم أصبحوا قدوات بعد ذلك. الأمر الثاني أيضا في هذا القدوة أن يكون على ماذا؟ على علم وعلى بصيرة، وعلى قضية ماذا؟ على قضية أنه يسير في حياته على نور وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة،
على بصيرة.
وأتذكر كيف أن عمر رضي الله عنه ورضاه يقول تعلموا قبل أن تسودوا، وفي قول يعني أن تسودوا، أي تصبح لكم السيادة على الناس. كيف هذا الإنسان يصبح قدوة وهو جاهل؟ واسمح لي أقول هذه الكلمة بقوسين، أحمق أو لربما في سفاهة. أنت الآن في منصب وأنت في قيادة وأنت تزعمت على الناس، أنت وزير، أنت وكيل، أنت أمير، أنت قائد، أنت مربي، ربما أنت مدرس، أو لربما تكون في بيتك. ينبغي أن تكون على علم، على بصيرة، حتى تسير ماذا في خطوات واضحة جدا في حياتك. أيضا هذا الأمر أن هذا الإنسان لما يكون على علم يتذكر أنه الآن معلم للناس، الدال على الخير كفاعلة. نعم. ومن دل على خير فهو كفاعلة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القضية هذا الإنسان كلما نظر إليه الناس فهو ماذا؟ يكسب من حسناتهم. والقضية الخطيرة أنه ماذا؟ يكون داعية إلى الشر. فكل أمر يقوله أو ينشره أو يفعله، أو لربما حتى يغرد به في التويتر، نقول كل إنسان قرأ أو نشر أو تعلم منك، تخيل السيئات التي تسير معك حتى بعد مماتك. وأنت ماذا؟ داعية سوء، وأنت قدوة سيئة والعياذ بالله. هذا أمر خطير في القدوة. أيضا أتذكر من القدوة في بعض الأحيان أن هذا الإنسان يبتعد بعض الأحيان عن المباحات. ربما بعض الناس يستغرب شلون هذا الإنسان الآن يعني قدوة، نقول له يبتعد عن المباحات. أقول نعم، لأن قدوة الناس ينظرون له من نظرة عالية. كيف يفعل في بعض الأمور؟ مثال، لربما أنا والله ما يؤبه لي، ما حد يعرفني، لما أروح أركض في الشارع ماذا يقولون؟ إنسان راح يتمرن. لكن تخيل إمام مسجد ويركض في الشارع، كيف نظرتك عليه؟ ربما تختلف، صح ولا لا؟
صحيح.
أو لربما إنسان يخرج من بيته، لربما اسمح لي أقول هذه الكلمة، مثل سروال وفنيلة، يغسل سيارته. تخيل أن وزير أو إمام أو أحد العلماء الكبار يخرج هذا في الشارع يغسل سيارته، ماذا نقول عنه؟ ما يليق بهذا الإنسان. دلالة على أو مصطلح نحن نقوله عيب عليه أن يفعل هذا الأمر.
يعني هذا مما يخل بالمروءة فضيلة الدكتور،
خوارم المروءة، أو يقال عنها ابتعاد عن بعض المباحات. وأتذكر قصة جرت مع إمام أهل المدينة الإمام مالك، لما حضر له إمام من علماء الأندلس قال له يحيى بن يحيى. كان الإمام مالك يلقبه بماذا؟ عاقل أهل الأندلس.
الله أكبر.
وصفه بهذا الوصف، كان الإمام مالك يعني معجب بسمت هذا الإمام وهذا العالم وطالب العلم بسمته وعقله. يذكر مرة أن يقال أنه كان في درس العلم عند الإمام مالك، صاح إنسان في الخارج قال حضر فيل، حضر فيل. كل من كان عند الإمام مالك خارج لينظر إليه. صحيح، أنت رحنا لو تخيل لو جالسين ويقول لنا إنسان ترى فيل بالشارع، خلينا نكون على البداية.
الكل بيطلع،
صح ولا لا؟ إلا هذا الرجل بقي في مكانه. فقال له الإمام مالك لما لم تخرج وفتر الفيل؟ لأنه لا يكون بالأندلس هذا الأمر. قال له يحيى هذا الإمام وهذا العالم، قال إنما جئت من بلدي لأنظر إليك،
الله
وأتعلم
أكبر
من هديك وعلمك، ولم أجئ لأنظر إلى الفيل. فأعجب به الإمام مالك وسمه ماذا؟ عاقل أهل الأندلس. هذا ذكرت هذه القصة في طبقات الفقهاء. إذن هذا الأمر يدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يترك تلك الأمور التي تخل بمروءته، بكرامته، بشخصيته، بسمته، بهديه، لأنه ماذا الآن؟ أصبح إنسان مبجل في أعين الناس، دلالة على القدوة. مثال الأب، الأب لربما كان في شبابه يضحك ويمرح ويسرح، لكن لما كانوا عنده الأولاد والكبار تجد أنه ماذا نقولها بالعامية؟ أصبح ثقيل الآن، صاحب هيبة. وتجد أيضا أن أمير الدولة في المحفل العام تجد أنه يختلف لما يكون في محفل مع خاصة الخاصة من البطانة أو من أصدقائه. هذا دلالة على أن القدوة يبتعد عن هذه الأمور حتى لا تخل مثل ما تفضلت بمروءته، بكرامته، بسمته، بهيبته بين الناس على هذا الأمر. أيضا إذا تأذلي على التكمل الله يبارك فيك.
نعم تفضل، يعني الله يحفظك.
أن الإنسان القدوة لربما يعلم الناس بفعله قبل قوله.
جميل.
دلالة على أنه ماذا؟ له سمت وله هيبة وله نظرة، والناس ترى يتعلمون من الأب ومن المربي ومن الشيخ ومن العالم بأخلاقه وبأفعاله أكثر من ماذا؟ من كلامه. وانظر إلى حبيبنا عليه الصلاة والسلام، معذرة، كيف أنه كان في صلح الحديبية لما أمر الناس أن يحلقوا وينحروا. أم سلمة رضي الله عنها وارضاه أشارت إليه، أخرج إليهم وافعل هذا الأمر ولا تكلم منهم أحد. فيا سبحان الله، أثر بهم الفعل أكثر من ماذا؟ من القول. كان ينتظرون أمرا من كلام النبي أن يغير، أن يبدل الحكم الشرعي ويدخلوا إلى مكة معتمرين.
سبحان
هذا يدل
الله
على أن القدوة، أن القدوة يربي الناس بأفعاله وبسمته أكثر من ماذا؟ من يربيهم بقوله. وأنا أنظر يا سبحان الله أن كثير من الناس إذا تعلقوا بإمام المسجد والله تجد أن هناك الكثير يصلون نفس صلاة إمام المسجد. وألاحظ هذه الملاحظة
سبحان
في
أحد الله.
الأئمة أن عنده أمر لا ربما هو مختلف من الناحية الفقهية لكن لوجهته، وهو أنه يضع يديه على صدره بعد الركوع. هذه قضية بعض الفقهاء يراها وبعضهم يقول الإزدال. الآن لسنا محل النقاش، لكن أرى أهل المسجد أرى يمنة ويسرى أنهم ماذا بعد الركوع يفعلون مثل إمامهم، يضعون أيديهم على صدورهم في المسجد الثاني يزدلون. يا سبحان الله، معنى الإمام تذكر أن ما عمل لهم درس في هذه النقطة لأنها مجال اختلاف ومن السنن وليست مجال أن يبين للناس، تركها أخذوا من فعله أكثر من قوله في هذا المثال. وهذا تسمى ماذا؟ بالتربية الصامتة، وهي تربية الاتباع والتربية بالقدوة والكلمة الطيبة الغير مباشرة عند هذا المربي.
جميل، أسأل الله يحفظكم.
هذا الأمر إذن مهم جدا في قضية القدوة. الله يبارك فيك.
الله يبارك بعمرك دكتور راشد العليمي، وحقيقة إثراء كبير مشاركتك معنا في هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تفضلتم في موازين حسناتكم.
آمين. الله يجزيكم خير. الله يبارك فيك.
الله يبارك فيكم، حياكم الله.
الله يسلم. على ممشى محبوبي 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 رسول الله.
أمشي على ممشى محبوب رسول الله، أمشي على ممشى محبوب رسول الله، اسم الخلق براسي في دينه وفي دنيا، اسم الخلق براسي في دينه وفي دنيا.
أمشي على ممشى محبوب محبوبي محبوبي رسول الله، امشي على ممشى محبوبي محبوبي
محبوبي رسول الله. التوحيد له راية والله وحده الغاية، التوحيد له راية والله وحده الغاية، كم جاته من آية وأكبرها كتاب الله، كم جاته من آية وأكبرها كتاب الله.
ممشى محبوبي 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 رسول الله، امشي على ممشى محبوبي 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 رسول الله.
من رباه خلاقا نور الدرب أخلاقا، من رباه خلاقا نور الدرب أخلاقا، للرحمن أشواقا أكرم من سجد لله، للرحمن أشواقا أكرم من سجد لله.
أمشي على ممشى محبوبي 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 رسول الله، أمشي على ممشى محبوبي 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 رسول الله،
رسول الله. طايع له حبي لا أسمع واتبع قوله، وافخر بانتمائي لا محبوبي رسول الله، وافخر بانتمائي لا محبوبي رسول الله.
امشي على ممشى محبوبي 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 رسول الله.
حياكم الله مجددا أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية، ونستكمل معكم ما تبقى من عناصر هذه الحلقة في حلقتنا اليوم بعنوان القدوة. ونشكر فضيلة الشيخ دكتور راشد العليمي على ما تفضل به وأجاد، ونرحب بمشاركة فضيلة الشيخ الدكتور دهام الفضلي أستاذ في كلية الشريعة في جامعة الكويت. حياك الله فضيلة الشيخ معنا، وأسعدتنا هذه المداخلة.
الله يحييك ويبارك فيك ويحيي المستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى.
اللهم آمين. اللهم آمين. فضيلة الدكتور، احنا اليوم قاعد نتكلم عن القدوة، وحقيقة بودنا أن توضح لنا ما المراد بالقدوة، وإيش أهميتها في حياتنا، ومن هو قدوتنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا شك أن الإنسان بطبيعته الجبلية التي خلقه الله جل وعلا عليها، أن الإنسان يتأثر في نشأته وفي تربيته في الصغر وفي مرحلة الشباب وفي مرحلة الكبر أيضا. هذه المراحل التي يعيشها الإنسان يتأثر بما يحيط به من بيئة، ولما كان الإنسان هو نواة الأسرة والأسرة نواة المجتمع، فلا بد أن يتأثر بمن حوله من الأب والأم والأخ والأخت والأقارب ومن ثم المجتمع العام. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أن الإنسان يولد على الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها الناس، ولكن ما الذي يغير هذه الفطرة التي فطره الله عليها؟
الوالدين.
الوالدان، قال صلى الله عليه وسلم: كل موجود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن هنا دليل على أن الإنسان يتأثر بما بالمحيط الذي حوله، بالتربية، بالتنشئة. والتربية ذكر علماء الآداب والتربية أن التربية تكون مخاطبة العقل أو مخاطبة العين. ومخاطبة العقل هي العلم الذي يتعلمه الإنسان، والخطاب الذي يوجه إليه: هذا حلال، هذا حرام، هذا صح، هذا خطأ، هذا جيد، هذا سيء، وهكذا، وهذا حسن وهذا قبيح. هذا الخطاب الشفهي الموجه إلى المتعلم والمتلقي هو نوع من أنواع التربية، وهو وسيلة أو أعظم وسائل التربية. أيضا هناك وسيلة من وسائل التأثير والتربية على الإنسان، وهي رؤية العين. فالإنسان الذي يستمع إليك سيرى أيضا منك أفعالا وأقوالا سيتأثر بها. فإذا رأى الأفعال، بمعنى أنك إذا قلت له شيئا حسنا وجميلا ووجهته إلى نحو هذا الأمر، ثم رآك تفعل هذا الأمر، فإنه سيتأثر بك ويقتدي بك في تطبيق هذا الشيء الحسن الجميل.
نعم، كأنك يعني دكتور قاعد تشير إلى نقطة هامة، وهي موافقة العمل للقول، وهذه من شروط القدوة.
أحسنت. إذن القدوة بمفهومها هي تربية الإنسان من خلال النظر، وأيضا من خلال قراءة سيرة هذا الإنسان، بمعنى أن الإنسان أحيانا يرى حوله الناس الذين يقتدي بهم، ولكن هناك ناس لا يراهم لكن يقرأ عنهم كيف تعاملوا وكيف عاشوا حياتهم. والله جل وعلا قص لنا في القرآن قصص الأنبياء: لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
نعم.
قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. والله عز وجل لما قص لنا هذه القصص لا على سبيل القصص والروايات والحكايات، لا، إنما القصص بمعنى العبر. لذلك العلماء يقولون في قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، أي أحسن العبر. أنت تعتبر بهذه القدوات الحسنة من الأنبياء ومن الرسل، كيف عاشوا مع أتباعهم وأنصارهم، وكيف تعاملوا معهم، وكيف أيضا تعاملوا مع المخالف والأعداء. فهذه القصص التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه إنما ذكرها لأجل أن نقتدي بهم. فلذلك الله عز وجل يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداهم
اقتدي.
والله نعم، والله عز وجل ذكر في كتابه عن إبراهيم: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. والإمام هو القدوة. إذن القدوة هي الإنسان الذي تراه أنت أمامك تجتمع فيه الصفات الحسنة والكمال البشري. وإن كان الكمال البشري لا يصل إليه إلا نوادر البشر وهم الأنبياء والرسل، ولكن يبقى لمن بعدهم من أتباع هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من هو يسير على هداهم وعلى طريقتهم، فتكون غالبا حياتهم قدوة لمن يأتي بعدهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على التمسك بهدي السلف الصالح من الصحابة الكرام، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة سنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. إذن هؤلاء هم قدوتنا، إذن بماذا نقتدي بهم؟ نقتدي بهم في جانب العلم وجانب حسن الخلق وجانب تطبيق ما تعلم الإنسان من العلم عملا، فإذا أمر أو نهى فإنه يقوم بهذا الأمر، وإذا نهى تجنب هذا النهي. وما ذكر لنا من سيرهم في تجنب ما يخل بالآداب والمروءات والانتصار للنفس، فما يتمثل به من مكارم الأخلاق، ما تمثل به من القيام بدين الله جل وعلا والدعوة إليه وحث الناس على هذا الدين وتطبيق هذا الدين أمام الناس قولا وعملا، فأصبحوا قدوتنا. لذلك الإنسان يرى هذا القدوة في جانبين، جانب التعبد وجانب الأداب والأخلاق. جانب التعبد فقدوتنا في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا لا يستطيع إنسان أن يأتي ويصلي على هواه ومشتهاه، لا، إنما يصلي كما صلى من
النبي صلى الله عليه وسلم.
نقتدي قدوتنا في باب العبادة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما حج عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. ولذلك لا يصح العبادة والعمل من العبد إلا إذا كان على هدي محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
نعم،
إذا قدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
وأما جانب الآداب والأخلاق فإنه لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا
عليه الصلاة والسلام.
أيضا الصالحون من بعده وأهل الخير من بعده والأئمة من بعده والأعلام المبرزين من بعده مما ذكره التاريخ، ممن ذكر في التاريخ الإسلامي وما جاء في سير السلف الصالح رضي الله عنهم، وما جاء في جوانب حياتهم العطرة، تلك الجوانب التي تمثلت لنا بالكمال البشري في قيامهم بالآداب والأخلاق ومكارم الصفات التي تمثلوا بها. هذا الأمر يجعل في نفسك انبهار وإعجاب، فإذا أعجبت بالشخص وانبهرت به قمت فقلدته ففعلت كما يفعل. ولذلك دائما من أسباب تحفيز الناس وتشجيع الناس في الأخذ عن هؤلاء أن نقرأ في سير السلف، نقرأ في ما جاء في كتاب الله جل وعلا من ذكر أحوال الأنبياء والمرسلين، قصص التي ذكر الله عنهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم أمر بذلك قبلنا، قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بهؤلاء، والله عز وجل ذكر أيضا عن إبراهيم عليه السلام أنه قدوة لمن بعده، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إلى آخر الآية، ثم قال بعد ذلك لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن هؤلاء الأسوة الحسنة أي القدوة الحسنة لنا في جانب الحياة وفي جانب تعاطي الإنسان بما يقع حوله من الأحداث، سواء كان في بيته أو في طريقه أو في عمله أو في متجره. فالنبي عليه الصلاة والسلام نقل لنا السلف الصالح شمائله عليه الصلاة والسلام، صفاته الخلقية التي اتفق الله عليها، وكذلك ذكروا لنا أخلاقه عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة في بيته، في مسجده، في غزواته، في سفره، في حجه، في عمرته، في صيامه، في تعبده، في طاعته، في زيارته للناس، في صلة أرحامه، في إكرامه لضيفه عليه الصلاة والسلام، في تعامله مع المخالفين، مع الأعداء، كيف كان عليه الصلاة والسلام رؤوفاً رحيماً للمؤمنين، كيف كان نصيراً لهم، كيف كان حسن التعامل مع المخالف، كيف كان يدعو المشركين والمخالفين. هذه كلها لا شك أنها ذكرت على سبيل أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه
وسلم. والسلام.
وإذا كان العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إذن نقتدي بعد الأنبياء والمرسلين بالعلماء، وعلى رأسهم الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم من التابعين. فلذلك من دعائنا لهم ربنا لا تجعل قلوبنا، من دعائنا لهم ربنا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لذا لأننا في قلوبنا دائما نرى أنهم هم الكمال البشري، فلذلك لا نحسدهم على ما هم عليه من كرم هذه الأخلاق وتهيئتهم لأن يكونوا قدوة لمن بعدهم، وإنما نخبطهم على هذه المنزلة الرفيعة العظيمة.
نعم.
لذلك ندعو لهم وندعو لمن لكل من سبقنا من أهل الفضل والخير ممن جعلهم الله قدوة لمن يأتي بعدهم. ولذلك كان من دعاء من الأدعية الواردة في القرآن التي يدعو بها الصالحون قوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين
واجعلنا
للمتقين إماما.
إذا كنت أنت إمام للمتقين فأنت في أعلى درجات التقوى.
نعم.
لأن من عندك اقتدى بك وهو في منزلة التقوى ومن المتقين، فإذا أنت لا شك أنك وصلت إلى هذه المنزلة، لكن هذه المنزلة لا يصل إليها القدوة إلا بشروط، وهو أن يؤمن بأنه قدوة لغيره.
نعم.
فإذا آمن الإنسان أنه قدوة لغيره حمله ذلك على أن يلتزم تعلم العلم الذي يرفع به الجهل عن نفسه ويؤدي هذا العلم إلى غيره، ومن ثم يكون على أفضل الأخلاق فيكون حسن الخلق مع الآخرين، لأنه إذا تعلم وكان حسن الخلق فإنه يكون قريبا من قلوب الناس، فإذا حبوك الناس قلدوك فيما تعمل، ثم إذا وافق قولك العمل وأصبحت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بالأمر بالمعروف وتجتنب هذا المنكر، فإنك أصبحت في أعين الناس القدوة الحسنة التي يقتدي بها الناس. فإذا تجنبت مع ذلك ما يخل بالآداب والمروءات والانتصار للنفس أصبحت أنت في عيون الناس القدوة الحسنة التي يقتدى بها، وتكون أيضا نبراسا لغيرك، وتكون ممن سلك طريق الأنبياء والمرسلين وأصبحت إماما للمتقين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن جعلهم الله تعالى أئمة للمتقين.
آمين.
ووفقنا إلى القول الحق والعمل الصالح حتى نكون خير من يقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا قولا وعملا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
اللهم آمين. وأجزاكم الله خير الجزاء فضيلة الدكتور دهام الفضلي أستاذ في كلية الشريعة في جامعة الكويت على ما تفضلت به وأثريت في هذا الموضوع، موضوع القدوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقتدى بأقوالهم وأفعالهم.
اللهم آمين. بارك الله فيك.
حلوة في كل آني كأني قد ملكت بها زماني، حياتي حلوة في كل آني كأني قد ملكت بها زماني،
حياتي حلوة في كل آني كأني قد ملكت بها زماني، كأن العمر مفروش بنور لأبصر درب من دوما يراني، حياتي حلوة والسر أني لربي بعتها حين اشتراني،
حياتي حلوة والسر أني
لربي بعتها حين اشتراني،
حياتي حلوة في كل آني كأني قد ملكت بها زماني.
حياكم الله مجددا أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية، ونستكمل معكم بإذن الله ما تبقى من وقت هذه الحلقة في حلقتنا اليوم بعنوان القدوة. ونرحب بمشاركة فضيلة الشيخ أحمد باني المطيري حفظه الله، إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس قسم التربية الإسلامية في إحدى المدارس الحكومية في الكويت. حياك الله فضيلة الشيخ أحمد، وأسعدتنا هذه المداخلة.
الله يحييك.
الله يحفظك
والأخوات المستمعين الكرام.
الله يحفظك شيخنا. احنا اليوم قاعد نتكلم عن القدوة، وحقيقة ودي اولا ان نعرف ما أهمية القدوة في حياتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين، اما بعد، لا شك ان القدوة الحسنة او القدوة عموما في بال كل إنسان، سواء تكلم بها أم لم يتكلم بها. الرياضي تجد دائما يضع في باله قدوة رياضية يحاول أن يصل إليها. التاجر يضع في باله شخصية تجارية عظيمة يحاول أن يصل إليها، وهكذا. كذلك المسلم لابد أن يضع في باله وفي تصوره وفكره شخصية لكي يقتدي بها، والشخصية التي يضعها المسلم في باله لابد أن تكون من شخصية حسنة، قدوة حسنة، لأن بعض الناس قد يقتدي بقدوة سيئة، لكن المسلم عليه أن يقتدي بقدوة حسنة. القدوة الحسنة تجعل الإنسان يتحمس، مثلا شخص طالب علم وضع في باله وفي تصوره قدوة حسنة أنه سيقتدي بأحد العلماء، تجده يتحمس، يحرص، يقرأ، يبحث، يحفظ، حتى يصل إلى مكانة هذا العالم، وربما أيضا يفكر أن يتعدى وأن يزيد في علمه أكثر وأكثر. فوضع إنسان في باله قدوة معينة في المجال الذي هو فيه يجعله يتحمس، يجعل عنده غيرة وعنده حرص وعنده حماس حتى يصل إلى ما وصل إليه قدوته. أيضا القدوة الحسنة أو القدوة عموما تحط الإنسان حقيقة عملية لوجود هذا الأمر. يعني الإنسان قد يقول لا أنا والله صعب أكون، قد مثلا كان الإنسان يهتم بالعلم والبحث، قد يقول صعب أن أكون مثلا عالم، لكن عندما يضع في باله شخصية علمية يقول هذا الإنسان حال حالي ومثلي، مع ذلك وصل إلى هذه المرتبة العلمية الكبيرة، لماذا لا أصل أنا أيضا إلى هذه المرتبة العلمية الكبيرة، وهكذا. فوجود القدوة هذه يعني سواء صرح بها الإنسان أم لم يصرح تكون عنده تفكيره في أن يكون أن يقتدي بشخص معين.
نعم. طيب الله يحفظك شيخ أحمد المطيري، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه ربنا تبارك وتعالى بأن يكون له قدوة، يعني في الآية أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فما التعليق حول هذه الآية؟
بارك الله. الله عز وجل عندما ذكر جملة من الأنبياء في قوله وتلك حجتنا، ذكر بعد جملة من الأنبياء، ثم في آخر هذه الآيات قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. يقول إمام المفسرين وشيخهم محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه جامع البيان يقول تعالى ذكره: فبالعمل الذي عملوا والمنهاج الذي سلكوا وبالهدى الذي هديناهم والتوفيق الذي وفقناهم اقتده. طبعا اقتده في الأمر كما لا يخفى. اقتده يا محمد صلى الله عليه وسلم، أي فعمل واخذ به واسلكه، فإنه عمل لله فيه رضا ومنهاج من سلكه اهتدى. هذه وصية من الله تبارك وتعالى، وأمر لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
أن يقتدي بمن؟ يقتدي بمن سبقه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أيضا الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر
أولو العزم من الرسل.
فالله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم كما لا يخفى محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. أيضا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أولو المؤمنين معه ولكل مؤمن إلى قيام الساعة. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الآيات الآية. فهذه الآيات فيها أمر من الله أكثر ووصية لرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أيضا المؤمنين بأن يقتدوا بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام
هذا يقودني إلى سؤال مهم: من هو قدوتنا فضيلة الشيخ أحمد المطيري؟
لا شك ولا ريب أن قدوة كل مسلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
وهذا الكلام لم أتي به من عندي أو من أفكاري، وإنما هو موجود في كتاب ربنا، في كلام ربنا في القرآن الكريم. قال تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه الآية الله عجل يبين فيها أن قدوة المسلمين هو الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
يعني الآن أنا أريد أن أكون كريما، أقتدي بمن؟ أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
أريد أن أكون صبورا، أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. أريد أن أكون ذا عبادة، أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا
عليه الصلاة والسلام.
دائما أجعل أمامي وقدوتي الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن كثير الدمشقي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، يقول عن هذه الآية: الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولا شك أننا لن نصل إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة والعلم والتقوى والإيمان، ولكن نتشبه. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا.
الله أكبر.
تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. شيخنا أحمد المطيري حفظك الله، نلاحظ أن البعض يعني يخالف فعلهم قولهم، وهذا من نواقض القدوة، فما التوجيه حفظك الله؟
يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود الهذلي، وهو من هو في معرفته للقرآن وتفسيره، يقول رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعي، يعني افتح، فأرعي إليها سمعك، يعني افتح لها الأذنين، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فهذه الآية التي الله عجل يعاتب بها من يقول ما لا يفعل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
سبحان.
فأيضا عندنا حديث آخر في هذا الأمر، حديث الرجل عفوا قبل هذا حديث الآية، قال تبارك وتعالى في سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر
وتنسون أنفسكم.
الاستفهام باللغة العربية يأتي لعدة صيغ وعدة أسباب.
نعم.
هذا استفهام استنكاري: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم، الواو هنا حالية، يعني حالتكم أنكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. أيضا استفهام ينكر الله على هؤلاء الكفار وعلى هؤلاء اليهود أنهم كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. فإذا لا نتشبه بمن غضب الله عز وجل عليهم.
نعم.
يعني الإنسان إذا كان يقول شيئا ولا يفعله ويأمر الناس بالبر ولا يفعله، وقع في جزء أو بعض من التشبه بمن يعني غضب الله تبارك وتعالى من اليهود
والنصارى الضالين. نعم. الشيخنا الفاضل، هل حصلت معك قصة مؤثرة يعني في مجال القدوة؟
والله يا أخي قصص كثيرة، يعني بحكم عملي في الإمام والتدريس الإنسان يمر وتمر عليه أنا قصص كثيرة. يعني أذكر مثلا في طريق طلب العلم سواء الخلاصة والقبول، أذكرنا أحد مشايخي وهو الشيخ أبو يوسف عبد الرحمن بن عبد الصمد رحمه الله،
الله يرحمه،
وقد توفي قبل غزو العراقي الكويت. كان رحمه، كنت وقت أني لما صرح حتى 20 من عمري، كان رحمه الله يرفض أن يجلس في الأمام وإنما كان يجلس في الخلف، مع اصرار الحاضرين عليه على ان يجلس يعني في 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 في, في الامام لكن أن يرفض. فكان هذا الموقف وانا شاب صغير لما ابلغ 20 من عمري كنت يعني اتاثر صراحه من هذا الموقف وارى تواضع الشيخ
نعم
عبد الرحمن الصمد رحمه الله انه كيف يعني مع ذلك يحرص على هذا التواضع. هذا امر اخي الاخي الكريم اخي ابو علي بارك الله فيك شيخ حسين
الله يحفظك.
لو ان الانسان اخذ يتكلم يعني بالساعات عن خلق معين
نعم
لن يؤثر كما يؤثر الفعل والقدوة بالحاضرين.
نعم
إذا أب يتكلم مثلا اللي ينصح أولاد لا تدخنوا ينصح أولاد عيال لا تدخنوا لا ثم بعد هذه النصيحة العصماء بعد هذه النصيحة والخطبة العصماء قال ابني يا ابني هاك خذ فلوس جيب لي باكيت سجار باكيت دخان.
إذن الكلام لن ينفع ولن يجدي أبدا.
هذه النصيحة وأدراج الرياح. فأذكر مرة دخلت على يعني اللي يتكل على قصة القدوة الحسنة
نعم.
مثل آخر دخلت على أحد المعلمين وكان في حصة قرآن قرآن كريم. فكان هذا المعلم يخطئ في قراءة في قراءة الآية والطلاب من خلفي لا يعلمون يرددون الخطأ. واجبي في زيارتي أن أصحح هذا الخطأ الذي وقع فيه هذا المعلم لكن بدون أن يكون في إحراج هذا الأستاذ أمام طلابه.
نعم.
فشكر قطعت درس المعلم بكل يعني أدب واستئذان وشكرته ثم أعدت قراءة وتلاوة الآية مع تصحيح الخطأ الذي يقع فيه هذا المعلم الذي هو قدوة. لكن للأسف أصبح هنا قدوة سيئة لأنه سيحفظ الطلاب الآية بشكل
خاطئ. نعم.
بشكل خاطئ لا بشكل خاطئ إن قلنا خاطئ آثم بشكل خطأ.
نعم.
فصححت له هذا ثم نصحته بعد الحصة أن يحرص على تلاوة الآيات بالطريقة الصحيحة وكذلك أن يكون قدوة للطلاب في حفظ الآية يعني لا يدخل إلى الصف وهو ينظر إلى الكتاب.
نعم.
يقرأ الطلاب من حفظه الآية المقررة حتى يقتدي به الطلاب.
نعم شيخنا لعلي أريد أن أختم معك كونك في مجال التدريس وهذا مجال مهم ونلاحظ من بعض المعلمين أن يعني قد يكون قدوة سيئة فهل مرت بكم تجارب من هذا الشيء غير هذه التجربة وما التوجيه للمعلمين في غضون دقيقتين حتى يعني ننهي هذه المداخلة الكريمة التي تفضلت بها علينا.
نعم أنا أولا أبارك لإخواني وزملائي المعلمين قدوم العام الدراسي الجديد وأتمنى أن يرزقنا الله عز وجل فيه الإخلاص والنفع وأن يكون عملنا خالصا لوجهه تبارك وتعالى.
أذكر
مرة يعني بعض الطلاب التوليفة قال يا أستاذ أحمد يعني هناك مدرس يعني وكان محسوب على الإسلامية يعني أنه يدخن طلاب يعني استنكر هذا الأمر يعني كيف المدرس الإسلامية وكذا ويقع في هذا الأمر وخاصة أمر الطلاب. فكان هذا يعني إحراج يعني موقف صراحة يعني طبعا وضحت هذا الأمر الطلاب وكذا لكن أقصد أن المعلم خاصة المعلمي التربية الإسلامية والقرآن الكريم يحرص عليه يكون قدوة.
نعم هم ينظر يعني إليهم على أنهم قدوة. نعم
حتى الإنسان الذي ظاهره التدين
نعم
عند الناس ينظرون إليه ينظرون إلى حركاته سكناته إلى كلامه إلى تصرفه الإنسان الملتحي أو الإنسان ظاهره التدين.
نعم.
وضعية غير وضع الإنسان.
لعل هذا يعني يقود أي شخص ظاهر التدين إلى أن يكون قدوة في أفعاله وأقواله أمام الناس.
لا شك في ذلك ولولا يعني ضيق الوقت يعني لدك أمثلة ووقاع.
أسأل الله يحفظك. إحنا كلامك لا يمل شيخنا أحمد باني المطيري ولكن لضيق الوقت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء لهذه المداخلة الكريمة وجعلها الله في موازين حسناتكم.
آمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله أنتم خيرا
وفيكم بارك الله.
الله وحده
حفظك الله يا شيخ بارك الله في علمك جزاك الله خيرا سلام عليكم. حياكم الله مجددا أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية، ونستكمل معكم بمشيئة الله تعالى ما تبقى من وقت هذه الحلقة. وكنا استمعنا إلى المشايخ الأفاضل وهم يتحدثون عن القدوة وأهميتها في حياتنا، وما هي شروط القدوة، وما هي الأمور التي قد تكون سببا في بطلان القدوة أي مبطلات القدوة. وحقيقة يعني ينبغي أن ينتبه إلى ذلك، مثل مخالفة العمل للقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكيف يكون الإنسان قدوة للناس ومع ذلك يخالف قوله عمله؟ ما هكذا ينبغي. أيضا يعني من الأمور التي تبطل القدوة أن الإنسان يكون فيه عدم الالتزام بالقول. أنا أول مرة قلت مخالفة العمل للقول، ولكن الآن نقول عدم الالتزام بالقول، وهذه تختلف عن السابقة بأن هذا لا تكون في من يخالف عمله قوله متعمدا، وإنما تكون في من لا يطبق ما يقول وليس على صفة الدوام، وذلك لأسباب منها عدم تقدير حجم العمل المترتب على قوله، والأمر الآخر عدم معرفة نوع العمل المترتب على قوله. وأيضا من الأمور التي تبطل القدوة الزلل بجميع صوره القولية والفعلية، فكل هذه الأمور تبطل القدوة التي احنا قاعد نتكلم عنها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقتدى بهم في أقوالهم وأفعالهم. أنا لاحظ المخرج يأشر لي أن في معنا مشاركة من فضيلة الشيخ سعد الشنفة إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياك الله فضيلة الشيخ وأسعدنا اتصالك.
الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك. وإحنا في موضوعنا اليوم عن القدوة، حقيقة يعني تكلم مشايخ الأفاضل عن القدوة وأهميتها وبعض الشروط، فنريد أيضا أن تدلو بدلوك حول هذا الموضوع الهام، حول أهمية القدوة وشروطها، وإيش الأمور التي قد تكون سببا في بطلانها ونقضها، وكيف يربي الإنسان من حوله يعني أن يكون قدوة في فعله، فيكون هذا الفعل سبيلا إلى الناس أن يقتدوا به في أفعاله وأقواله.
طيب، في البداية أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير على هذا التضافة. فقط أحب أن أنوه يعني لأن خطأ فني أني لست إماماً خطيبة في الأوقاف في البداية، أحب أنوه على هذا الأمر.
نعم الله يحفظك.
ولكن بالنسبة لهذا الموضوع حقيقة، وهو يعني في هذا الوقت تحديدا الذي تعيش فيه الأمة فتن كثيرة، لابد على الإنسان أن يبحث عن القدوة. نعم. ولابد كذلك على الإنسان أن يربي أبنائه ليقتدوا بإنسان صالح أو مثل، لكي يكون لهم مدراس لمعرفة الصواب من الخطأ. في مسألة مهمة أتمنى أن يعني أركز عليها، أيضا يركز عليها كل داعية، ألا وهي عندما نرشد أي إنسان إلى رجل يقتدى به أو مثل يقتدى به، لابد أن نبين لهذا الشخص لماذا تقتدي بفلان. ولقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم عدة أمثلة. طيب، كما قال الله عز وجل في سورة الممتحنة: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. عندما نتأمل هذه الآية، لم يقل الله عز وجل هذه الآية هذه الكلمات ويسكت، بل قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم. فبين الله عز وجل أن القدوة الحسنة في هذا الموضع لأنهم قد فعلوا كذا وكذا، وقالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فلا بد أولا إذا أردنا أن نقنع الإنسان بالقدوة، لا بد أن نبين له لماذا تقتدي بفلان. ولما قال الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، بين أن هؤلاء يستحقون أن يقتدى بهم لأنهم قد رفضوا الشرك وآمنوا بالله عز وجل. ثم قال الله عز وجل بعدها بعدة كلمات: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. فكرر الله عز وجل الاقتداء بعد أن بين جل وعلا سبب الاقتداء. ولكن أن يقال لفلان أو للطفل أو للشاب يا ولدي يا أخي الصغير يا كذا اقتدي بفلان وهو لا يعرف عنه أي شيء، كيف سيقتدي به؟ الآن خصوصا في هذا الوقت أولادنا الصغار الذين عندهم خاصة التلفونات أو الشباب الآن الموجودين، تجده يصبح ويمسي ينظر اللاعبين، ينظر إلى 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 رموز معينة وهو لا يعرف حقيقة من يقتدي به، لأنه إذا سألت عن اللاعب الفلاني أو اللاعب الفلاني يقول لك هذا عند يعني أبدأ في مباراة كذا وعنده الحركة المعينة وعنده كذا، يعرف التفاصيل فيقتدي به. وإذا نقول له تعال اتبع الصحابة أو اقتدي في الصحابة أو اقتدي في النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة معينة، يقول لك يا أخي أنا بس أنا ما عندي أي تفاصيل عنه. ولذلك هذا التربية القرآنية أن يكون القدوة بأن الله عز وجل يذكر لك اقتدي فلان والسبب للاقتداء به، ورد أيضا في آية أخرى كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب لما شرح الله عز وجل وبين لنا الحال الصعبة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في غزوة الأحزاب، قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، ثم قال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب. فجاء القدوة في هذه الآية أيضا في معرفة الضرب الزمني الصعب الذي كان يعيش به النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه عندما حوصروا وضيق عليهم. أيضا أخي الكريم ورد أيضا القدوة في سورة الأنعام عندما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن ذكر جل وعلا ما قام به الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله الذين قد سبق ذكرهم فبهداه مقتدي. ولذلك أستاذنا الكريم وشيخنا الفاضل الذي الفكرة التي يريد أن ننبه عليها ودندن عليها لابد أن نركز عليها جيدا، أنك لا يمكن أن تقنع أي إنسان بقدوة وهو لا يعرف عنه أي شيء. فلما أمسك الولد الصغير الآن أقول ترى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سورة الأحزاب أو 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 ضيق عليه في كذا، نتعلم من هذا المسألة في هذه المسألة الصبر، وعندما نقول لها قد صبر نوح عليه السلام على ابنه وكذا وكذا، عندما مثلا يأتيك رجل وعنده يشكلك من ابنه أنا أقول لقد كان لك أسوة حسنة في نوح عليه السلام وكذا. فلا المقصد يا أخي الكريم أن القدوة لابد أن تكون معروفة ولابد أن يبين لمن يريد أن يقتدى به أن فلان قد فعل كذا وكذا. أما نطلق الآن من نترك الأولاد يطلعون المباريات ويحفظون اللاعبين بالاسم وماذا فعلوا وفعلوا، ثم نأتي وبعد ذلك نقول لماذا لا تتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة. أنا لا ألوم هذا الطفل إذا لا إذا حاد عن جادة الصواب. لماذا؟ لأننا لم نبين له القدوة. ففكري في شيخنا فاضل أن القدوة لابد أن تدرس تدريسا وتبين يعني لكل من يريد أن يعني أن يقتدى به.
جميل.
هذه مسألة أولى. أما مسألة نقض القدوة كما تفضلت يا أخي الكريم.
نعم.
ألا وهي في قول الله عز وجل لما تقولون ما لا تفعلون. فإذا رأى الشاب من أي إنسان الآن أنه قد يخالف ما يقول كيف سيقتدي به؟ يأتي الوالد يقول يا ولدي خلك معاي وشوف أنا إيش أفعل وشوف يعني التصرفات كيف أتعامل بالسوق وكذا، ثم يرى الأب يكذب أمامه، ثم يرى الأب يغش أمامه، ثم يرى الأب يعني يغتاب الناس أمامه، كيف سيكون هذه القدوة؟ ولذلك لابد أن نعلق الناس أو نعلق الطفل أن نعلق الشاب بقدوة حسنة حقيقية. فإذا كنت يا أخي الكريم لا تستطيع أن تكون صادقا طول الوقت ولا تستطيع أن تمسك يعني كما يقول لسانك عن غيبة، فخلاص علق الطفل بشخصية مميزة وحاول أن توجهها يعني إلى هذا كان يكون قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد أيضا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد قال اقتدوا بالذين من بعدي ذكر وعمر. هذه القدوات وهذه الرموز لابد أن نربي أبناءنا عليها. فمثلا في مواقف الصبر إذا رأيت مثلا الطفل أو الشاب قد صدم بموقف يعني عظيم جدا ولم يستطع الصبر، قل يا أخي كان لك أسوة في أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مهما كان الموقف الذي كنت فيه لما توفي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ماذا حصل؟ ضج الناس، لكن أبو بكر رضي الله عنه صبر ووقف وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا المثال أفضل قدوة نقدمها للأولاد أو لأي إنسان عاش في ظرف اجتماعي في مشكلة أسرية في مشكلة، نقول لي يا أخي انظر كيف صبر وكيف يعني تمالك أبو بكر الصديق نفسه، وأنت لا يمكن أن تكون في أي موقف كما وقف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني مرضى
رضي الله عنهم أجمعين. شيخ سعد والله حقيقة لا ودي أن أقاطعك لجميل حديثك والفوائد التي تذكرها حفظك الله، ولكن أبو محمد قاعد يأشر لي أن وقت البرنامج انتهى، لعلنا إن شاء الله نستضيفك في حلقة أخرى فنستفيد مما قلت. جزاك الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتك.
آمين. جزاك الله خير شيخ الأستاذ، جزاكم الله خير.
الله يحفظك. إلى هنا أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا في برنامجكم ومضة إيمانية، وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة في تمام الساعة 9 فانتظرونا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محدثكم حسين العنزي.
ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا،
يا من يجير ولا يجار عليه.
كنتم مع ومضة إيمانية من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة، ومن تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، ومن إخراج خليفة محمد.
أحبة الإيمان،